لا يزال الحديث موصولا مع هذه السورة المباركة، السورة المدنية، مع سورة الأنفال، وهي السورة التي ربى فيها ربنا تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تربية فريدة من نوعها. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى بعضا من صفات المؤمنين الذين يستحقون هذه الصفة، ووقفت معكم في اللقاء السابق بعدما تكلمنا عن بعض هذه الصفات عند قول الحق تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وذكرنا قبل هاتين الصفتين، لأن هاتين الصفتين هي الصفة تعتبر الرابعة والخامسة، إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. لكن ذكرنا قبل ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. والمقصود بإقامة الصلاة ليس تأديتها على أي وجه، وإنما الدوام عليها، المحافظة على أوقاتها، المحافظة على شروطها وأركانها، يقصد بذلك أيضا الاطمئنان فيها، الاطمئنان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفعل معه في الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، غير هذه الصلاة ما تعلمت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل إذا قام للصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بأم الكتاب أو ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ونلاحظ هنا حتى تطمئن تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا لابد أن يكون فيها طمأنينة، لأنك تقف مع من وبين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك جل وعلا، فلما العجلة؟ لما الاستعجال؟ والله لو كنت عند رجل مسؤول، لا أقول حاكم، لا، مسؤول فقط، يعني يرأسك في العمل، وكنت في مجلسه، لو ظل ساعات ظللت جالسا إلى أن ينصرف فتنصرف عنك. فكيف بالمثول والوقوف بين يدي ملك الملوك جل وعلا؟ لما العجلة؟ لما يريد الإنسان أن يتخلص من الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر وأراد أن يستعين عليه ندب بلالا لإقامة الصلاة صلى. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بالصلاة، مش أرحنا منها، أرحنا بها. هذه الصلاة هي عماد هذا الدين. فالذين يدعون بأن أمور الصلاة وأمور الزكاة وأمور الصيام هي أشياء معطلة عن الإنفاذ ومؤخرة للأمة، فهؤلاء أبعد ما يكون عن ربهم جل وعلا، وهؤلاء من أسباب نزول النكسات على هذه الأمة. لأن في هذه السورة ستأتينا آية ستتعلمون من خلالها أن المصيبة لم تتنزل على الفسقة فقط الذين هم من أسبابها، وإنما حينما تتنزل المصيبة والفتنة تتنزل على الجميع. يقول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبسبب هؤلاء الأوباش الذين يتشبثون بالدنيا ويسخطون من الدين ويسخرون من أهله تتنزل علينا المصائب، تتنزل علينا المصائب، ويسخرون ممن يسخرون ممن جعلهم الله تبارك وتعالى ضمانا لهذه الأمة، ولولاهم لدمر الله تبارك وتعالى الأرض جميعا. وحينما تخلو الأرض منهم سيكون ذلك إيذان بإقامة الساعة. الصالحون هم ضمان الأرض، هم ضمان الأرض، كما ستأتي أيضا آية في هذه السورة المباركة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني لولا وجود المستغفرين في أهل الأرض، لولا وجودهم، لولا وجود الصالحين الذين يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، فوالله الذي لا إله إلا هو لدمر الله تبارك وتعالى الأرض بمن عليه. وهؤلاء العلمانيون يسخرون من الذين آمنوا ويقولون: لما أنتم جبتونا ورا وأنتم ماسكين كل شيء، الدين 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 الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر رضي الله عنه يبين لنا أن سنة الله تبارك وتعالى في القتال إذا ما التقى أهل الكفر مع أهل الإيمان أن الغلبة لأهل الإيمان إذا ما استمدوا العون من الرحمن. فإذا افتقدوا هذه النقطة وقصروا فيها وكلهم الله تبارك وتعالى إلى قوته، وعندها يتفوق عليهم الكفار. افهم هذا جيدا: ما التقى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده مع أعدائهم في غزوة وكانوا يتساوون معهم في العدة أو العدد، أبدا ما تساوى المؤمنون مع الكفار في عدد ولا عدد. إذا فما الفارق؟ ما هو الذي يفرق عنهم دائما؟ إيمانهم بالله تبارك وتعالى. وتفرق معهم معية الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الأمر كله. فإن قصروا في إيمانهم وإن قصروا في قربهم من ربهم وكلهم الله إلى عددهم وإلى عدتهم، وعددهم وعدتهم لا تكافئ عدد الكفار ولا عتادهم، فبالتالي تكون الغلبة للذين كفروا. ولقنهم ربنا تبارك وتعالى درسا مريرا يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أتدري لماذا؟ لأنهم أعجبوا بالعدد وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. احنا ما قلة حتى نغلب، لأن احنا صرنا كثرة. فلما فتنوا بعددهم ولوا مدبرين، ولم يصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طائفة من الأنصار والمهاجرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويركض البغلة ويمسك بزمامها العباس حتى لا يفطن الكفار لصوت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدين هو الذي يفرق معنا دائما في جهادنا ضد أهل الكفر. فلو تخلينا عن ديننا تخلى الله عنا وتركنا أمام أعدائنا بقوتنا، وقوتنا لا تساوي قوة عدونا. أما إذا استمسكنا به واعتصمنا به فهو الذي يملك الأمر كله كما سترى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتكلمنا في درس الأحد في السيرة عن غزوة الأحزاب، وما زلنا نتكلم عنها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. ريح ماذا تفعل الأجهزة الحديثة والتقنية العالية لريح؟ جندي من جنود الله ماذا تفعل له؟ ماذا تفعل الأجهزة الحديثة لو هاج البحر واستأذن ربه بأن يغرق أعداءه والكفرة؟ ماذا تفعل التقنية الحديثة؟ وفي الحديث يستأذن البحر ربه كل يوم بأن يغرق العصاة من بني آدم فلم يأذن له الله تبارك وتعالى. هذا جنود ربك الذين يقيمون الصلاة يؤدونها في أوقاتها جماعة مستوفاة شروطها وأركانها، يطمئنون فيها، يجدون راحتهم فيها، يجدون قرة أعينهم فيها. وقد سبق وتكلمت في مسألة صلاة الخوف في مواجهة الأعداء، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش نصفين، نصف يصلي معه ركعة ويظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ويخرج بعد هذه الركعة ويأتي النصف الثاني ليصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية ويخرج ويسلم الجيش. صلاة جماعة، فريضة صلى جماعة في وقت القتال، وحينما لم يجدوا وقتا يوم الأحزاب وغابت الشمس ولم يصلوا صلاة العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا. انظر، صلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، سواء كانت النفقة الواجبة وهي الزكاة المعروفة، وسواء كانت النفقة من التي يندب إليها أو النفقة المستحبة من إعانة مسكين، من إعانة فقير وابن سبيل، من كفالة يتيم، من كفالة أسرة شهيد. فإذا إخوة الأحبة، هؤلاء قال ربنا عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. الذين يتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا. والقرآن نزل بلغة العرب، ولذلك يقول عمرو بن مرة: إنما نزل القرآن على نسق لغة العرب، فقد يقول العربي: هذا تاجر حقا، وفي القوم تجار غيره، ويقولون: هذا سيد حقا، وفي القوم سادة غيره. إنما سيد يستحق اللقب، وتاجر يستحق التجار، شاعر حقا، وفي القوم شعراء غيره. إذن هؤلاء هم الذين يستحقون هذا اللقب. وما الذي قال عنهم ذلك؟ رب العالمين جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا الذين اكتمل إيمانهم. غيرهم مؤمنون نعم، ولكن لم يكتمل إيمانهم، لهم درجات عند ربهم، درجات في الجنة في النعيم، بين كل درجة ودرجة ما بين السماوات والأرض، والجنة 100 درجة. وينظر أهل الدرجة السفلى إلى أهل الدرجة العليا كأنهم كما يرى أهل الدنيا نجما غابرا في السماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الدرجة العليا يسمح لهم بزيارة أهل الدرجة السفلى، والعكس غير صحيح، فالأعلى يزور الأقل، لكن الأدنى لم يبلغه عمل أن يرتقي. وأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من سكانها عليين. لهم درجات عند ربهم ومغفرة. أصل المغفرة الستر، يستر ربنا تبارك وتعالى ذنوبهم، بل إن الأمر يكون أبعد من ذلك، فليس فقط ستر ذنوبهم وإنما يمحوها عنه، بل إن الأمر قد يكون أبعد من ذلك، فقد يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتهم حسنات. فانظر إلى عظمة العظيم وإلى كرم الكريم. ليس فقط يستر عليك عيوبك، لأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يفضح عبدا فضحه ولو في عقر داره. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، وانتبه لا تتتبع عورات الناس، تقول تبحث عن عورة الناس وعن أخطائهم وتفتش وتخلي هذا يتصل عشان يوقع عالم مثلا في غلط، وهذا يتصل كذا. لا تتتبع عورات الناس، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره، في داخل بيته يفضحه. إذن دع الأمر لله تبارك وتعالى، لكن تنقب وتفتش عن عورات الناس وعن عيوبهم. وقف فلان مع فلان، إيش قال؟ تروح من أديله، إيش قال لك فلان؟ كنت تتكلم في أي قضية؟ كنا نتكلم عن العالم الفلاني، إيش قال؟ إيش رأيك في العالم الفلاني؟ إيش رأيك في أهل الأهواء؟ يقعد يبحث حتى يوقع العالم في خطأ. أحدهم جاء لي بشريط من ضمن الذين يتبعون عورات الناس ليبين لي خطأ عالم معين جليل نحبه ونقدره، وأنا كان لي صادق علم بهذا الخطأ لأنه منذ سنوات وتاب الرجل عنه، ورجعنا وتكلمنا معه فتاب عنه واعتبر عن من أخطأ. هذا الشريط يحكي موضوع مر عليه أكثر من 6 سنوات، والرجل اعترف بخطئه واعتذر لمن أخطأ في حقه. فلما يروج الشريط في هذه الأيام؟ لما؟ ما المقصد؟ قلت له أتدري أن هذه الأخطاء قديمة من هذا العالم؟ قال نعم هذه قديمة. قلت يا أخي ولما تروج الشريط؟ ما المقصد؟ أهو الهوى؟ اتباع الهوى حتى نقول الناس هذا اسمعوا العالم اللي الناس بتجيبه، اسمعوا العالم وأخطأوا؟ يا أخي أخطأ الرجل وتاب من خطئه. لا إله إلا الله، الله يقبل توبة التائبين، ألا تقبلها أنت وأمثالك؟ وذكرنا في اللقاء السابق كيف يجعل الله تبارك وتعالى كنفه على عبده يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له فعلت كذا وكذا، يقول أي رب نعم فعلت، فيقول له الكريم جل وعلا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. لا إله إلا الله، ما بال هؤلاء الخوف؟ من؟ وكأنهم لا يريدون توبة التائبين، وكأنهم يفرحون بزلات الناس وبأخطائهم. والله إن نبينا صلى الله عليه وسلم لكان يفرح فرحا شديدا لتوبة العاصي، وكان يفرح فرحا أشد لإسلام الكافر. هذا هو صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يريد العنة للناس. فما بال هؤلاء يفرحون إذا زل عالم، إذا سقط عالم في خطأ، اسمع قلنا لكم فلان كذا. لا لا، ليس هذا من سمت الذين يريدون وجه الله، وإنما هذا من سمت أهل الأهواء الذين يتعقبون عورات الناس وأخطائهم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لا ينقطع أبدا، حياة ممدودة لا موت فيها، بل بمجرد أن تشتهي الشيء تجده في حلقك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها وأنتم فيها خالدون، حياة لا انقطاع فيها. ثم بعد ذلك ينقلنا السياق في آية عجيبة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما تكلم أهل التفسير كثيرا في الكافرة، كاف للتشبيه، فما هي الحالة التي شبه بها ربنا تبارك وتعالى هذه الحالة؟ يعني ما هو الكلام السابق حتى نقول كما، يعني مثلا آتي الإنسان وأقول له إذا قصرت في دروسك سترت كما فعل فلان، إذن في سابقة وأشبهه به، فما هنا فما السابق هنا حتى يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نحن تكلمنا في أول الكلام عن اختلاف العلماء أو عن اختلاف الصحابة في مسألة الغنائم، حتى إن سعدا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد قتل أخوه عمير وقتل هو سعيد بن العاص، وأخذ سيفه وكان سيفا مشهورا عند أهل مكة يسمى بذي الكتيفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنفلني هذا السيف أو أعطني هذا السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف ليس لي ولا لك، اجعله في القبض، والقبض هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. قال سعد فمشيت وقد أهمني، يعني غمني قتل أخي، يعني لا بي أن قتل أخي ولا بي أن حصلت على سلبي الذي أخذته من عدو الذي قتلته، فما هي إلا لحظات وناداني منادي وقال يا سعد فظننت أن الله تبارك وتعالى أنزل في شيئا، فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فبدلا ما كان الأمر قد خيرهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليأخذ، من قتل كذا فليأخذ سلبه، لما ساءت أحوالهم في مسألة الغنائم نزع الله تبارك وتعالى الأمر من أيديهم وجعل القسم فيه لله وللرسول فقط عليه الصلاة والسلام، فهو يقسمه حيث يشاء، فنادى على سعد وقال خذ خذ السيف. هذه الحالة بسبب خلافهم حرموا الغنيمة وجعل الذي يتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا، كما أن هذا الأمر الخلافي أدى إلى ذلك كذلك الخلاف في الخروج أدى أن جعلكم الله تبارك وتعالى تلقون عدوكم على غير موعد سابق، فكنتم قد خرجتم للعير، عير أبي سفيان فيها أموال طائلة لقريش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا لعير أبي سفيان لعل الله ينفلكموها، فهم خرجوا من أجل العير، هرب أبو سفيان بعيره وخرجت قريش بجيشها وحديدها تريد أن تحاد الله ورسوله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأخبرهم، قالت طائفة لا يا رسول الله احنا ما خرجنا بس عددنا للقتال إنما خرجنا من أجل العير، فمن أجل هذا الخلاف كتب عليهم القتال في هذا الغزوة، وأصبح القتال أمرا واضحا لا مفر منه، فقال له ربنا تبارك وتعالى كما أخرجك من ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون هذا الخروج لنصرة الدين. وقد يتعجب إنسان كيف تكره طائفة من المؤمنين ويصفهم ربنا تبارك وتعالى بالمؤمنين، ما وصفهم بالمنافقين، إنما وصفهم ربنا بالمؤمن وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذا يصور لك أن الحالة حالة النفس البشرية متقلبة، وإياك إياك أن تظن أن مؤمنا لو زلت قدمه أو مؤمنة زلت قدمها خلاص انتهت كفرت خرجت من دائرة الإسلام،
هؤلاء قوم خرجوا من أجل المال، لأن النبي ندبهم للعير. فلما أصبح الأمر أمر قتال وشوكة وقتل، كرهت أنفسهم ذلك جبلة، هذه فطرة، تكره الفطرة القتال. قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا النفس البشرية لا تحب القتال. من يحب أن يفقد يدا أو رجلا أو يصاب بعاهة مستديمة؟ هل هناك من امرأة تحب أن تترمل؟ هل هناك من أم تحب أن تتسكل؟ هل هناك من أولاد يحب أن يتيسموا؟ هذه الحرب، هذه الحرب. تترمل المرأة وتكون الأم ثكلة، ويسير الولد يتيما إلى جانب قد يعيش الإنسان بعاهة مستديمة، فالحرب ويلات ولا تحبها النفس. فإذا لا عجب أبدا أن يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكارهون لقتال أعداء. أن النفسية خرجت لشيء معين، مؤهلة لشيء معين. وأنت جرب نفسك لما تكون خرجت من بيتك مؤهل لشيء معين وتجد غير ما وجدته أو غير ما هيأت نفسه لك، تتضايع وتكره ذلك. فهم خرجوا من أجل المال، فإذا بالأمر يشرع لهم قتال عدوهم، وعلموا بعدده، وعلموا أنهم قلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا، إنما بدأ في لفت انتباههم. إن المسألة ما أصبحت مسألة عير، إنما الآن هناك عدو سنلقاه. فبدأ يقول: أشير علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن رضي الله عنه، وتكلم عمر فأحسن رضي الله عنه، وتكلم المقداد بن عمرو وهو أيضا من المهاجرين، فقال: يا رسول الله، امضي ما أمرك الله، فلن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله، ولكنه لا يزال صلى الله عليه وسلم يقول: أشير علي أيها الناس. يقصد من إذن؟ يقصد الأنصار. ولما يقصد الأنصار؟ لأن البيعة مع الأنصار كانت تنص على أن الأنصار يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم في المدينة. إذن هم ملتزمون بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما خارج المدينة فلم تنص البيع على ذلك. ولذلك أراد أن يستوثق منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم على عهدهم القديم، لأن ليس لهم أن ينصروه خارج المدينة، أم أن لهم رأيا آخر. أشير علي أيها الناس. فقال سعد ابن معاذ، وما أدراك ما سعد ابن معاذ رضي الله عنه، رجل أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم باهتزاز عرش الرحمن لموته، وقال حسان في ذلك قولا: ما اهتز عرش الرحمن لهالك إلا لسعد أبي عمرو، لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، كأنك تريدنا أو كأنك تعنينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: يا رسول الله، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أمرك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا غدا ما تقر به عينك فسر يا رسول الله على بركة الله. كلام يخلد، كلام عظيم، كلام يوزن بالذهب. فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، والله إني أو لكأني أرى مصارع القوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض فقال: هذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان. يقول ابن مسعود: فما بعد واحد منهم عن المكان الذي أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا الكلام في حق من؟ في حق خير الناس رضوان الله عليه. يجادلون النبي في الحق، يعني في القتال، في شأن القتال وإعلاء الدين، لأنهم إنما خرجوا من أجل العير بعدما تبين، بعد خلاص ما استقر الأمر، كأنما يساقون. انظر ليساقون، تدفع إنسان تسوقه سوقا للموت وهم ينظرون إلى أسبابه. الموت لا يرى، إنما يرى سببه. عددك قليل، عدد عدوك يزيد عنك أضعاف، عدتك قليلة، عدة عدوك كثيرة، بلغت نفسقانية ما لم يبلغها إنسان. فهذا فيه دواعي أن تنظر الموت. خلاص أنا يا جماعة الخير، خلاص ترحموا عليك. كان منظور الناس هذا مفهومهم. أما الله تبارك وتعالى فيريد أمرا آخر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، انظر النفس، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتم عايزين حاجة تكون سهلة من غير قتال، ذات الشوكة اللي هي بالقتال، أنتم لا تريدون القتال إنما أنفسكم. من الذي أخرج خبايا النفوس؟ العليم بها، إنه يعلم السر وأخفى. أنت لا تستطيع أن تقول أني صالح مهما بدا لك مني من الصلاح ومن الموعظة الحسنة ومن القراءة الجيدة. أنت لا تعلم ما في قلبي، ربما يكون قلبي من أسود القلوب الموجودة ربما، لكن الذي يشهد بصلاح قلبي وما في نفسي هو رب العالمين، هو رب العالمين جل وعلا. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نعم أنتم تريدون مالا وعيرا وإبلا، لكن الله يريد لكم عزا ومجدا وعلوا في الدنيا والآخرة. يريد أن يحق الحق بكلماته، أن يعلي أمر دينه بكلماته، يعني بأمركم للقتال. يريد أن يستأصل أصول الكفر وأئمتهم. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فانفهموا ذلك. وإني لأشم رائحة النصر بمشيئة الله تبارك وتعالى وإذلال الكافرين. استشعر أن الله تبارك سيذل الكافرين في هذه الموقعة، وأن الله تبارك سيحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهم أرادوا مال، هم أرادوا العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. آيات ليتنا نفتح قلوبنا لتدبرها. آيات، هذه الآيات تصف حالة قوم في أشد الغم والهم، كما وصفه ربنا كأنما يساقون إلى الموت انظر الإنسان يساق إلى الإعدام وهو ينظر، فيعطيهم الله تبارك وتعالى بشريات بأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلي كلمته وأن يبطل كلمة الكفر والشرك ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا ما يريد ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن قلت بأنه قال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وطائفة منهم فرت اللي هي طائفة العير، فإذا طائفة القتال وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وعد بالنصر، ومع ذلك ما قال يا جماعة أنا رسول الله ولن يهزمني ربي، نام بس انت كده في الأرض والنصر يتجلى علينا. لا والله ما قال ذلك، وإنما ظل الليلة كلها صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويناشد ربه ويتضرع إلى ربه ويرفع يديه، اللهم نصرك الذي وعدتك، اللهم أنجز لي وعدك، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يسقط الرداء من على منكبيه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذه الفئة من الناس المؤمنة لو هلكوا في هذه الغزوة فلن تعبد بعد اليوم، إلى أن يسقط الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم ويشفق عليه الصديق ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجزك وعده. ثقة في الله تبارك وتعالى. فانظر يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الحالة حتى يكونوا عليها، إذ تستغيثون ربكم، إذ هذا الظرف دائما يأتي لفعل مقدر محذوف، يعني اذكروا عندما استغثتم بربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغيث ربه، يدعو ربه، يكثر من الدعاء والمناشدة لربه، فإذا الجواب على الفور فاستجاب بالفاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل جاء بمدد السماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يتبع بعضهم بعضا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثبات، وما النصر إلا من عند الله. قف أمام هذه العبارة طويلا، وما النصر إلا من عند الله. لا يأتي النصر من المدمرات الحديثة ومن حاملات الطائرات ومن الغواصات التقنية العالية ومن الباتريوت والF-16 والكروز، لا يأتي النصر من كل هذه الأمور. هذه الأمور لو سلط الله تبارك وتعالى عليها جبريل ونفخ فيها لدمرها. وما النصر إلا من عند من؟ من عند الله. وهذا أسلوب يعرف عند العرب بأسلوب الحصر، نفي ثم إثبات، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ينفي الآلهة ثم يثبتها للإله الحق. ولذلك يقدر علماء النحو خبرا، لأن لا هنا نافية الجن فاسمها هنا إله، نكرة مبنية فخبرها مقدر، يعني لا إله حق إلا الله. لا إله يعني جنس الآلهة ما المنفي، لا هم كانت لهم آلهة، لكن هل آلهتهم كانت على حق أم آلهة باطلة؟ باطلة. إذن لا إله حق إلا الله، أو لا إله معبود إلا الله بحق. هذا نفس الأسلوب، وما النصر إلا من عند الله، كما في قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما في قوله تبارك وتعالى إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، هذا كل أسلوب حصر، يعني يحصر النصر في الله وحده تبارك وتعالى، ليس لأحد أبدا يد في النصر. حتى لو قلت أن الأسباب، نقول لك نعم الأسباب، ولكن إياك أن تعبد الأسباب، فإن الذي سبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. فإن أراد لها أن توفق وفقت، وإن أراد لها أن تخفق أخفقت وفشلت. ولذلك قال لنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصورة: فلم تقتلوه، هم من قتلهم، هم اللي قتلوهم بالفعل. حمزة هو الذي قتل عتبة بن ربيعة وشيبة، وعلي هو الذي قتل وليد بن عتبة، قتلوهم بالفعل، مبارزة واضحة أمام الناس. لكن الله يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذا الذي قتل حقيقة هو الله، إنما أنتم أخذتم بسبب يسير جدا، سحبت سيفك سلت سيفك وضربت. لكن الذي نصرك على عدوك وجعلك تقطف رأسه هو الله تبارك وتعالى. الذي أمسك بالحصى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل بيده، شيء ملموس مادي، ورماه وقال شاهد الوجوه. يقول له ربنا تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت، يوم مسكت الحصى ورميت، ما أنت اللي رميت، ولكن الله رمى. آيات ما أحوجنا في هذه المحنة التي يعيشها المسلمون إلى إعادة تلاوة هذه الآيات مرات ومرات ومرات مع قراءة تفسيرها والتدبر فيها حتى تطمئن القلوب. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله قوي عزيز. إن الله عزيز حكيم، عزيز في ملكه في سماواته في أرضه، حكيم في تدبيره جل وعلا. وقلت لكم حينما تكلمنا عن العزيز الحكيم في تفسير سورة الحشر، قلت العزيز الذي لا يغلب، وبعض العلماء يقولون العزيز يعني الشيء العزيز، تقول شيء عزيز يعني نادر، والنظر هنا بالنسبة لله يعني عدم المشابهة، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له جل وعلا. فهو المتفرد بصفات الكمال والجلال، فهو المنزه عن كل نقص. وكنا أيضا في مسألة الحكيم، كنا الحكيم يتضمن ثلاثة أمور: فهو حكيم في قوله، حكيم في فعله، حكيم في تدابيره جل وعلا. قد يكون إنسان حكيم في قوله، تسمع منه كلام حكمة ما شاء الله، ولكن أفعاله تدل على حماقته، أفعال حمق. وقد يكون حكيما في قوله وفي فعله، لكن تدبير خطط للمستقبل ومستقبل أولاد يأتي التدبير على عكس، أو النتائج على عكس ما دبح، فلا يجتمع أبدا في أحد المخلوقات الحكمة في القول والفعل والتدبير. فاطمئن إلى الحكيم، فما يصيبك به هو الحكمة. فلو أصابك الفقر فعلم مولاك أن الحكمة أن تكون فقيرا، ولو أصابك الغنى فعلم مولاك أن الحكمة تقتضي أن تكون غنيا وثريا. فأقواله حكمة، وأفعاله حكمة، وتدابيره حكمة جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ونقف عند هذه الآية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور الكافرين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.